السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، بانوراما من لبنان الحر.
تحية طيبة. توترات على الحدود الجنوبية تدفع باتجاه استعجال الترسيم البري مع إسرائيل. جعجع يتحدث مساء عبر الـ LBC وفي معراب اليوم شي والمنسقة الأممية. كلام مسائي لنصر الله وباسيل نؤكد على حق المقاومة في استعادة الأرض والسيادة. إرجاء استجواب سلامي إلى الثلاثاء والحكم على ديما صادق مثار شجب. مجموعة السبع تدعم أوكرانيا لفترة طويلة وحرب السودان تشرد الملايين. التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. فيما ملف الرئاسة على مراوحته السلبية وملف الحاكمية على غموضه، صفعة أوروبية إذا جاز التعبير تلقاها لبنان عبر تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين فيه. وتتداخل الهواجس التي يثيرها ملف النزوح مع غيرها، لا سيما أمن الحدود الجنوبية، مع توترات شبه يومية تدفع باتجاه استعجال ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل. الوسيط الأمريكي آموس هوكستين الذي أنجز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وزار بالأمس تل أبيب، يتوقع أن يزور لبنان لتهدئة الوضع قبل إطلاق تنقيب البلوك 9 التابع للبنان في شهر أيلول المقبل. من التطورات على الحدود الجنوبية نبدأ.
إذن شهدت الحدود الجنوبية تطورات أمنية متسارعة، فقد نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني إصابة عناصر من حزب الله في هجوم على الحدود. يأتي ذلك بعد سماع دوي انفجار في بلدة البستان بين الناقورة ومدينة صور، وهي منطقة غير مأهولة تشرف عليها قوات اليونيفيل والجيش اللبناني. كما تناقلت معلومات عن أن الانفجار قد يكون ناجما عن تصدي عناصر حزب الله لمسيرة إسرائيلية في المكان وسط استنفار للجيش اللبناني.
وفي أول تعليق إسرائيلي على الحادثة، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو للسياج الحدودي مع لبنان، وعلق قائلا: اقترب عدد من الأشخاص إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم القوات الإسرائيلية واستخدمت وسائل لإبعادهم. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق ألعاب نارية من الجانب اللبناني باتجاه إسرائيل، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار في الهواء.
وفي وقت لاحق سجل تحريق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية فوق المناطق الحدودية.
في هذا الوقت بدأ الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بإجراء التحقيقات في طبيعة الانفجار الذي وقع عند الحدود الجنوبية.
الملف اللبناني كان مدار بحث بين المستشار بالأمن العام لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولة في الرياض والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان.
شدد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في خلال لقائه السفيرة الأمريكية دوروتي شي على أن الطريق إلى الحل يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية، وأكد أن إعادة تشكيل السلطة وملء الشواغر تتم عبر الآليات الدستورية المعنية على عاتق الرئيس الجديد، أما إطالة أمد الفراغ فتسبب المزيد من الانهيارات في بنيان الدولة. جعجع الذي استغرب الدعوة إلى الحوار من قبل معرقلي الانتخابات الرئاسية قال: فيما لو التزم هؤلاء بما يمليه عليهم الدستور ولم يخرجوا من داخل قاعة المجلس النيابي بغية تطهير النصاب، لكان لبنان اليوم ينعم برئيس جديد للبلاد يخطط لكيفية وضع لبنان على سكة الإنقاذ.
وأوضح جعجع مجددا أن الحوار بالشكل الذي يطرحه فريق الممانعة هو حرف للنظر وحرمان للبنانيين من فرصة انتخاب الرئيس التي كادت أن تتحقق في جلسة 14 من حزيران. وانطلاقا من هنا من الواجب عليهم اليوم الدعوة إلى جلسة انتخاب بدل طاولات الحوار وعقد دورات متتالية، باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد نحو إنتاج رئيس للجمهورية. إشارة إلى أن اللقاء كان بحضور المستشارة السياسية لدى السفارة ساينا باتل ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار كيومجيان وعن الجهاز مارك سعد.
رئيس القوات وفي خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان قبيل مغادرتها إلى نيويورك، حيث ستعرض تقريرها حول القرار 1701 في مجلس الأمن، دعا الأمين العام للأمم المتحدة وقيادة اليونيفيل إلى إصدار قرار صريح وحاسم حول المسألة الحدودية لجنوبية الشائكة، باعتبار أنها الجهة الوحيدة القادرة على حسم هذه المسألة وعلى قطع الشك باليقين، ناهيك عن بلورة الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني. إشارة إلى أن دكتور جعجع يتحدث في 9:30 من مساء اليوم ضمن برنامج حوار المرحلة عبر الـLBC، تنقل الحلقة مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر، موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، وصفحات الدكتور جعجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط قال بعد لقائه الرئيس نبيه بري على رأس وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي: نحن مع الرئيس نبيه بري في علاقة تاريخية ووطنية بدأت مع وليد جنبلاط وسنكمل بها، وهي علاقة مبنية على الصراحة والاحترام رغم التباين في بعض الأمور مثل رئاسة الجمهورية، لكن هذه العلاقة ستستمر وخصوصا في موضوع الرئاسة. أضاف: كما سبق وقال الرئيس بري، الحوار هو الأساس ونحن معه في هذا الموضوع.
المنسقة الأممية في دار الفتوى ومولوي يلتقي المفتي دريان ويصف الوضع الأمنية بالجيد. جورج كرم.
الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد عرضها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الذي أكد بعد اللقاء الحرص على أداء قوى الأمن الداخلي وتماسكها وعلى شعبة الإنجازات.
بإذن الله الوضع الأمني في لبنان بهمة كل القوى الأمنية والعسكرية، الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وكل القوى الأمنية جيد، وأكدنا لسماحة المفتي حرصنا على القوى الأمنية، حرصنا على كل القوى الأمنية، حرصنا على قوى الأمن الداخلي، على شعبة الإنجازات. أنا بقول شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، هيدي المؤسسة هي مؤسسة تقوم بعمل كبير وبجهد كبير وبتضحية كبيرة. حرص الدول العربية على قوى الأمن الداخلي، حرص الدول الأجنبية على قوى الأمن الداخلي هو مكمل لحرصنا على قوى الأمن الداخلي بهالمرحلة اللي جاي. التفاهمات الإقليمية المهمة اللي عم تصير والتفاهمات العربية اللي عم تصير لازم لبنان يكون عنده دور فيها، لازم لبنان يحجز موقع له متقدم بالخريطة التفاهمات العربية والإقليمية الجديدة، بحيث أنه ما يبقى لبنان واللبنانيين وما يبقوا السياسيين اللبنانيين في مكان آخر. يجب أن يستفيد لبنان من هذا الظرف الجديد وينطلق نحو رؤية واضحة وثابتة للبنان الغد، لبنان الذي يلبي طموحات شعبه.
المفتي دريان بحث الأوضاع السياسية مع الرئيس حسان دياب، الذي اعتبر بعد اللقاء أن مفتاح الحل للأزمة هو انتخاب رئيس الجمهورية.
الانتظار في هذا الموضوع سيعمق الأزمة، أكيد يولد أزمات أخرى رح بيكون في صعوبة بمعالجتها بالمستقبل. لهالسبب أنا بعتبر أنه مطلوب هو انتخاب لرئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن، تنفيذ الخطة الإنقاذية أو الإصلاحية بأسرع وقت، لأنه تأخرنا على تنفيذها ووضع حيز التنفيذ، كان المفروض من سنوات عديدة هذا الموضوع يعني يحصل. طبعا تأخير سيعمق الأزمة وسيولد مشاكل وأزمات أخرى، فلا أعلم هل مطلوب أن تتحلل الدولة، لأنه إذا نظرنا في مواقع عديدة في مؤسسات الدولة نرى علامات واضحة من بدء هذا التحلل.
وكان المفتي دريان تشاور في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا، والتقى النائب عماد الحوت. من دار الفتوى جوش كرم، لبنان الحر.
سفير قطر يشدد من الديمان على ضرورة انتخاب رئيس، ويؤكد الوقف الدائم إلى أو الوقوف الدائم إلى جانب لبنان. أنطوان العمري.
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان سفير قطر في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله في لبنان، وكان عرض لمجمل التطورات على الساحة المحلية لاسيما موضوع رئاسة الجمهورية. واعتبر السفير السهلاوي أن لا شيء أهم من انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، مؤكدا وقوف قطر دائما إلى جانب لبنان، ولافتا إلى علاقة الصداقة التاريخية ومحبة الشعب القطري العميقة للبنان وشعبه. واكتفى السفير السهلاوي بعد اللقاء بالقول الزيارة وداعية. من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
البرلمان الأوروبي يصوت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين فيه، ونائب فرنسي يصف القرار بأنه طعنة في ظهر اللبنانيين. مارسيل العيلي.
وجه النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني رسالة مصورة أنذر فيها اللبنانيين من أمر خطير ويتعلق بقرار عن لبنان سيصوت عليه أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم، وقال إن هذا القرار الذي تقدم به حزب الشعب الأوروبي PPE، أي المجموعة التي تضم أعضاء من النواب الجمهوريين في فرنسا، أصبح بمثابة طعنة حقيقية في ظهر اللبنانيين، فهو يتهم الشعب اللبناني بالسماح بتصاعد الخطاب المعادي ضد اللاجئين السوريين، ويدعو مجددا إلى إعالتهم على الأراضي اللبنانية بدلا من إعادتهم إلى سوريا. وأكد مارياني أن اللاجئين بدأوا بتغيير وجه لبنان وأوشكوا على تفجير الوضع والمجتمع، وتوجه إلى اللبنانيين قائلا إن لبنان على وشك الانفجار تحت ضغط اللاجئين السوريين. وشدد مارياني على أن القرار الأوروبي المرتقب يحمل الأحزاب اللبنانية السياسية مسؤولية البطء في إتمام عملية انتخاب رئيس للجمهورية، علما أن أي مراقب للملف اللبناني يدرك أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعبر دعمه اللامحدود لمرشح رئاسي غير مقبول من قبل الغالبية المسيحية في لبنان بات اليوم واحدا من المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه لبنان. رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم استهجن مشروع القرار ودعا السلطات اللبنانية الرسمية للتواصل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لوقف هذا الإجراء المشين والمهين وبالسرعة المرجوة، وتمنى على كل القطاعات الحزبية والمجتمع المدني رفض القرار، وأكد أن ما قدمه لبنان للنازحين السوريين وعلى حساب كل اللبنانيين من معاملة وسكن وتعليم وطبابة وعمل لم يقدمه أي بلد أو شعب في العالم.
نواصل تقديم بانوراما من لبنان الحر. أرجئت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامي إلى الثلاثاء المقبل بعدما مثل وشقيقه رجا ومساعدته مريان لحويك في ملف الإدعاء اللبناني أمام القاضي تحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وهم يواجهون اتهامات بجرائم التزوير، اختلاس الأموال العامة، مخالفة القانون الضريبي، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وكان القاضي أبو سمرة قد سمح لرجا سليمي وماريان لحويك بالانصراف وأبلغهما بإرجاء جلسة الاستماع إليهما إلى يوم الأربعاء المقبل في 19 من الشهر الحالي.
مسار قضية سجن ديما صادق ستريدة بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث.
في سابقة قضائية خطرة تجلت في القرار الصادر في حق الإعلامية ديما صادق والذي قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفعها غرامة بقيمة 110 ملايين ليرة لبنانية على خلفية دعوة تقدم بها التيار الوطني الحر. ولسخرية القدر أن من جاهر مراراً بعنصريته في مقابلات عدة ادعى على صادق لوصف تياره بالعنصري والنازي، تقول محامية صادق داليا شحادة للبنان الحر. وعن الاحتمالات المطروحة أضافت:
الاحتمالات هي طبعا إما أنه ينقبل الاستئناف أو ما ينقبل. بتقدير الاستئناف لازم ينقبل لأسباب قانونية جدية، وساعتها محكمة الاستئناف بترجع بتنشر الدعوة وبتعيد المحاكمة أو بتنظر للمعطيات والوقائع الموجودة لتشوف شو بينطبق عليها بالقانون، وإذا يا أما بتبرئ يا أما بتدين يا أما بتبرئ من بعض المواد الجرمية اللي حكمت فيها ديما أو من جميع المواد الجرمية، يا أما بتدين وبتستد العقوبة الحبس بعقوبة غير حبسية غير مانية على الحرية مثل التعويض. كل هدول الاحتمالات واردة مع حكمة الاستئناف، بس طبعا ما بقدر انه نبأ بهيئة حكمة الاستئناف شو هتعمل، ولكن بقناعتي الهيئة اللي حتنظر حتكون عم تتصرف بشكل موضوعي ومستقل تماما وبيستند فقط للقانون، اكيد لازم تتبرأ ديما من جرم. والحزب التيار الوطني ممثلا بجبران باسيل اللي بالمناسبة ما قدم اي دليل قانوني على هيدا التمثيل للحزب بالملف، كمان هذه نقطة القاضي تجاهلتها أو ما أخذتها بجدية. فكان الإدعاء بجرائم القبح والزام وإثاث النعرات، النيابة العامة ببيروت ردت جرم الإدعاء، ما ادعت فيه، ادعت فقط بالقبح والزام، ولكن القاضي جزاء المنفرد وزين حجيلي ارتأت أن ترجع توصف الفعل كإثارة نعرات من تلقاء بالحكم.
نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي قال بدوره:
هناك مبدأ ثابت عن نائبة المحررين هو رفض عقوبة الحبس، وبكل قوة تطالب بأن ترد محكمة الاستئناف هذا الحكم، أو على الأقل أن تحيل الدعوة للمحكمة ذات الاختصاص اللي هي محكمة المطبوع.
أي عدالة ننتظر وفي كل مرة يصطدم ملف استقلالية القضاء بالتدخلات السياسية؟
عين على الحدث.
ردود فعل نيابية حول قضية صادق مع هنادي السمرة.
خصصت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلستها اليوم لبحث موضوع الحريات الإعلامية بعد أن تفاعلت قضية الحكم الصادر بحق الإعلامية ديما صادق بالحبس لمدة عام مع فرض غرامة مالية كبيرة جدا، وبعد سجال حصل داخل اللجنة بين مؤيد لإصدار توصية ترفض التعدي على الحريات وعلى الصحفيين وبين معترض على إصدار التوصية. أشار رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي إلى أن الحرية يجب أن تكون مسؤولة، ودعا السلطة القضائية إلى تحري العدالة والنزاهة في كل الأحكام دون مجاملة أو تسييس. بدوره النائب مروان حمادي أدان وشجب هذا الفعل وقال: لا أقول عملية عنصرية أو نزية، بل هي غير مقبولة، وإذا كنا لازلنا نؤمن بلبنان الواحد يجب الحفاظ على الحريات. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك قال: لسنا في دولة بوليسية والحريات خط أحمر.
ونقف إلى جانب ديما صادق وكل صحافي يتعرض بسبب رأيه لأي عملية قمعية. نحن لسنا في سلطة بوليسية، لسنا في دولة قمع، لسنا في دولة يستدعى فيها الإنسان من أجل رأيه. لذلك نحن اليوم قلنا هذا الكلام أمام اللجنة، وسنتابعه بكل قوة وصولا إلى أحقاق الحق وحماية الصحفيين في لبنان، صونا لسمعة لبنان ولحرية الصحافة. هذا هو رصيدنا الوحيد الباقي من بعد ما تم التفريط في كل شيء.
في المقابل عقد نواب التغيير ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، نجاة صليب عون وملحم خلف مؤتمرا صحفيا حول الموضوع. وأشار مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين عن كيدية سياسية في النقاش، وقال: الأحكام غير مدروسة وتعطي صورة سيئة عن القضاء، ما يناقض حرية التعبير والرأي. فيما جات صليبة تحدثت عن يوم أسود بالنسبة للإعلام، وقالت: حكم مجحف وما يحصل اليوم هو شريعة غاب. أما النائبة يعقوبيان فلوحت بتعليق مشاركتها في اجتماع اللجنة نظرا لعدم إصدار التوصية. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
في ذكرى 13 تموز 1996 تاريخ إعلان براءة الدكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية في قضية تفجير كنيسة سيدة النجاة، قال نائب السابق إلي كيروز إن الكنيسة المارونية بقيادة البطريرك صفير كانت سباقة في إعلان حكم البراءة قبل إعلان الحكم القضائي من خلال بيان مجلس المطارنة حينها. أضاف: لقد قيد لي أن أكون في بشري وبلدات الجبي شهد عيان على وحشية وحدات الجيش اللبناني من فوج المجوقل بعد مده نظرية الأرض المحروقة حين فرض حصارا كاملا عليها من 13 إلى 25 تموز.
قبل كلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله مساء، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تويتر في ذكرى عدوان 12 تموز 2006: نؤكد على حق لبنان بالمقاومة لاستعادة كامل حقوقنا في الأرض والسيادة عليها.
أوضاع المطار وشؤون صناعية وزراعية من السرايا مريم موسى.
تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع تحسين مطار بيروت الدولي في اجتماع مع وزير الأشغال علي حمية والسياحة وليد نصار، كما افتتاح ساحات الشحن المؤهلة حديثا على معبر المصنع الحدودي وتركيب جهاز سكانر الجديد. نصار بعد الاجتماع أشار إلى أن الهدف هو تحسين خدمة المطار لنستطيع الوصول إلى مليوني سائح من دون عائق.
طبعا نحن بدنا نقارن حالنا بالمطارات بالعالم، خاصة بالبيك تايم بالصيفية. العجقة هيدي شغلة كتير إيجابية ومؤشر كتير منيح للبنان. إن شاء الله اللي تفضل فيه هلأ معي الوزير كل هيدي الإجراءات اللي بدها تتاخد، المواطن رح يشوف شوي إنه في فرق، رح يتحسن وضع التنظيمي بقلب مطار بيروت.
ميقاتي التقى أيضا وزير الزراعة عباس الحش حسن لمتابعة موضوع القمح.
التضامن والعمل المشترك ما بين الوزارات، كل الوزارات، لا لشيء إلا لأنه اللحظة السياسية تستدعي منا هذا الأمر، بعيدا عن المناكفة وبعيدا عن كل ما من شأنه أن يقلل من الاندفاع في اتجاه تسيير أمور الناس. اليوم وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة، نحن بصدد أن يكون هناك لجان يومية في سبيل تخفيف وتسريع إن كان المعاملات وإن كان أيضا عمليات الاستيراد والتصدير من المنتج وصولا إلى المستهلك، لأنه نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، مرحلة فتح أسواق جديدة إن شاء الله ستكون قريبة جدا.
هذا والتقى أيضا ميقاتي وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب وتابع معه شؤون وزارته. وأعلن أبو حبيب بعد اللقاء عن توسيع صلاحيات قوات اليونيفيل في الجنوب إلى أن هناك اتفاقا عقد عام 2006 وقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 1701، وهناك عمل على الأرض بين اليونيفيل والجيش اللبناني. كما أصدر ميقاتي مذكرة بإقفال مؤسسات العامة والإدارات يوم 19 تموز لمناسبة عيد السنة الهجرية. من السرايا ماريا موسى، لبنان الحر.
تحرك لموظفي ألفا وتاتش ينذر بكارثة. ريشار حرفوش.
اليوم بدأ إضراب نقابة موظفي ومستخدمي القطاع الخلوي اعتراضا على عدم استكمال إعطاء المستحقات للموظفين غير المشمولين بزودات الرواتب والدرجات. وفي هذا الصدد شرح نقيب موظفي شركتي الاتصالات ألفا وتاتش نبيل يوسف عبر لبنان الحر المطالب.
في عنا تقريبا 70% من الموظفين أخذوا هالجودة، في عنا الطرف الثاني اللي هن كمان موظفين معنا مثلنا مثلهم، صار في تأخير عليهم. ليش هالتأخير؟ وبدنا نغير النظام الداخلي، بدنا نزيد على النظام الداخلي، وأنا مهم إنه هذا الشيء مخلص. بعدين هذه هي العملية لا أكثر ولا تطبيق هالعقد العمل الجماعي اللي هو بنص على كل هالبنود ليش من كل الموظفين لا أكثر ولا أقل، ما عم نطلب ولا أي شيء تاني.
استاذ نبيل، انتو المقصد دبعكن انه الـ HR دبع كل من شركة ألفا وتاتش هو اللي بيحدد
100%؟ اذا النظام الداخلي بده اي تعديل او اي تثبيت او اي شغلة ناقصة تفصيل اي شيء، اكيد ما حدا بيقول عنده مشكلة.
بامتناعهم بالسير بهذه الالية، هني عمليا شو بدهم يعملوا وسايط لحتى يرقوا عالم وكيف؟
لهلأ نحن فاتحين لكل من الاقتراحات، عم نقدم نحن اقتراحات من الناس.
من جهته أعلن نائب نقيب الموظفين مارك عون أن التحرك مفتوح.
هو إضراب مفتوح كل يوم بيومه، بس يعطونا حقوقنا منوقف مثل العادة، كل الفروع مسكرة، كل أعمال الصيانة مسكرة، تسليم كود تشتيش وقتي، كل شيء وقت، حقه الدستوري للموظف يطالب بحقه.
يعني مارك هلا نحن عمليا مش عم تسلموا خطوط تشريج لألفا وتاتش؟
كل شيء واقف، كل شيء واقف.
العالم في حال بدت تشرج بدت تفوت تشرج أونلاين، وقال ما فيها تعمل شيء غير.
صحيح صحيح، نحن بابنا مفتوح للجميع، مين ما كان هلا حابب يتدخل يلاقي حل، بابنا مفتوح. نحن ما رح نأذي المواطن، بس نحن مثلا منوقف الكاستمر سيرفيس، منوقف أعمال الصيانة، أكيد رح يتأثر الإرسال لأنه إذا انقطع ما رح نصلحه.
بالمقابل رفضت مصادر وزارة الاتصالات التعليق على التحرك مفضلة الترقب ليبنى على الشيء مقتضاه.
واليوم انطلقت حملة خلينا نتحاور التي أطلقها وزيرا الاتصالات والإعلام في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وزياد مكاري لمناسبة اليوم العالمي للحوار من أجل تشجيع الحوار والتواصل بين اللبنانيين. نواصل تقديم بانوراما من لبنان الحر، وبالانتقال إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية. وليد، مثل ما مبين اليوم عنا ملف أوكرانيا وكمان ملف السودان بارزين بالصدارة.
صحيح.
شو بتخبرنا عن هالملفين؟
صحيح نجوى، البارز اليوم بالملف الروسي الأوكراني تحديدا هو تعهد مجموعة السبع بتقديم دعم عسكري طويل الأمد لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي لقادة مجموعة السبع إن مستقبل أوكرانيا سيكون مع حلف الناتو، وسنساعد أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا وجوا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن مطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بدعم بلاده عسكريا مشروعة، وقال سنستمر في ذلك. بدوره أمين عام حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أكد وقوف الحلف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا. أضاف أن أعضاء الناتو أكدوا أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي رحب بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها مجموعة السبع، وتلك التي من المتوقع أن تتمخض عن قمة الناتو، لكنه لا يزال يرى أنها ليست بديلا عن العضوية الكاملة بالحلف. في المقابل أعلن الكرملين اليوم أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مضادة إن استخدمت كييف الذخائر العنقودية التي وعدتها بها واشنطن أخيرا. إلى الملف السوداني، حيث أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين واللاجئين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان والذي اندلع قبل نحو 3 أشهر تجاوز 3 ملايين.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية، والذي يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية. يستمر الطقس صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تسجل على الساحل 37 درجة، فوق الجبال 30، وفي الداخل 36 درجة. الطقس يستمر حارا حتى يوم الجمعة مع درجات حرارة تصل إلى 39 درجة في الداخل، وتنخفض يوم السبت، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما إعادة للعناوين. توترات على الحدود الجنوبية تدفع باتجاه استعجال الترسيم البري مع إسرائيل. جعجع يتحدث مساء عبر الـLBC، وفي معراب اليوم شي والمنسقة الأممية. كلام مسائي لنصر الله وباسيل نؤكد على حق المقاومة في استعادة الأرض والسيادة. إرجاء استجواب سلامي إلى الثلاثاء والحكم على ديما صادق مثار شجب. مجموعة السبعة تدعم أوكرانيا لفترة طويلة، وحرب السودان تشرد الملايين.
ختام بانوراما كان على الإخراج الإذاعي الزميل رواد الشويح. شكرا للمتابعة
وإلى اللقاء.